يسلك تعليق الشيخ محمد العثيمين على هذه الجملة. طيب نشوف الشيء. سمعت مبارك
إن شاء الله. والعلامة الثانية
في شرح الأربعين أظن له شرح
إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. والعلامة الثانية أن يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، والبهم هنا بضم الباء وهو جمع بهيم. ثم قيل إن
جمع بهيم؟
نعم،
بهم وبهم. نعم.
ثم قيل إن المراد به المجهول الذي لا يعرف، قاله الخطابي.
المجهول؟
المجهول الذي لا يعرف.
نعم.
قاله الخطابي. فعلى هذا تكون الرواية البهم بضم الميم
بهم
صفة للرعاة. وقيل بل المراد به الذي لا شيء لهم، كما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة بهم. وقيل إن البهم بكسر الميم صفة للإبل، وأن الإبل هي السود. وتطاولهم في البنيان هو بمصيرهم ملوكا ذا ثروة وأموال. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال هم العريب. هم العريب. العريب العريب
العريب.
نعم. أخرجه محمد بن نصر في الصلاة وعنده العرب بدل العريب. وهذا وقع في زمن بني أمية، حيث كانوا يستعملون الأعراب الحفاة على الناس ويستعينون بهم على أعمالهم. ثم لما انتقل الملك عن العرب إلى غيرهم انتقل إلى من كان ببلاده كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن من أشراط الساعة فساد ولاة الأمور بجهلهم وجفائهم.
ويشهد يتطاول في البنيان، كان المتبادل يعني التحضير والحضارة، حضارة البدو. نعم. يتطاولون في البنيان. كمل.
ويشهد لهذا الحديث الآخر إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والتطاول في البنيان من أشراط الساعة أيضا. وقد خرج البخاري ومسلم رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وقد كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد والبيوت قصيرا. وقد روي عن الحسن
قال وقد كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وقد كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد والبيوت قصيرا.
الله أكبر. أقول هذا يرجع إلى التقلل والاقتصاد في أمور الدنيا. نعم.
وقد روي عن الحسن قال لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل للحسن وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان.
شكرا.
وعن الحسن قال
كنت أدخل بيوت
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي.
الله الله الله. قد كان هذا ولا يزال هذا مع عند يعني قليل ذات اليد والناس اللي لم تتيسر لهم أسباب الحياة. أما من تيسرت لهم أسباب الحياة والأموال والثروات والحضارات فقد تطاولوا في البنيان وبنوا القصور ورفعوا السقف المساجد. المسجدنا هذا 4 متر أظنه يقولون أظنها 4 متر. ويتباهى الناس في المساجد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، تباهون في رفعها وفي تزويقها وزخرفتها وفي أشياء كثيرة. نعم.
وروي عن عمر أنه كتب إلى البصرة ينهاهم ألا يرفع أحد بناه فوق سبعة أذرع
سبعة أذرع سلامك الله رحليل سبعة أذرع فوق يعني سبعة أذرع يمكن تصير ستة رحزين ثلاثة متر ثلاثة متر صح. نعم.
قال عمار بن أبي عمار إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع ناداه مناد يا أفسق الفاسقين إلى أين. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو بال. وفي سنن أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبة مشرفة فقال ما هذه فقالوا لفلان فجاء صاحبها
إنها مشرفة يعني عالية ما هي مشرفة يعني الصرفات إن المشرفة عالية. نعم.
فقال ما هذه فقالوا لفلان فجاء صاحبها فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا حتى هدمها الرجل. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها والنصارى بيعها. فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت. وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها. ثم خرج البخاري بعد هذا حديث ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
الله الله أمنت بالله ورسوله. نعم.
ومقصوده بإيراد هذه الجملة من حديث هرقل أن الإيمان يزيد حتى يتم.
هذا الحديث تقدم في بدء الوحي الموجود من الفتح فتح الباري هذا يبدأ من الإيمان ولا من الأول؟
من الأول.
ها؟
الكتاب نفسه من الأول
من بدء الوحي.
أي نعم.
نعم.
باب بدأ بأولا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس.
لا هذا كتاب الإيمان بدء الوحي ما أذكر من القرآن
ما مر من
ها؟
ما مر علينا
إيمان ما هو الظاهر من كتاب الإيمان. نعم نعم.
ومقصوده بإيراد هذه الجملة من حديث هرقل أن الإيمان يزيد حتى يتم وأن الدين هو الإيمان فإنه سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ثم أجاب بأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. والبشاشة الفرح والاستبشار.
البشاشة
الفرح
تخالط بشاشته القلوب. نعم.
والبشاشة الفرح والاستبشار ومنه حديث لا يوطئن أحد المساجد للصلاة والذكر إلا تبشش الله به كما يتبشش أهل الغائب بغائبهم. إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فدل على أن الإسلام والدين واحد، ولكن لم يرد بزيادة الإيمان هنا إلا زيادة أهله وبتمام قوة أهله وتمكنهم من إظهاره والدعوة إليه. وكلامه رطل، وإن كان لا يحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة من أصول الديانات التي وقع الاضطراب فيها، فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له مستحسنا، وتلقاه عنه التابعون وعن التابعين أتباعهم كالزهري. فالاستدلال إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام وروايته واستحسانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب فضل من استبرأ لدينه.
حسبك يا مبارك، بارك الله فيك.
صلى الله عليه.
نعم منصور.
نعم يا شيخ.
نعم إبراهيم. إبراهيم موجود.
نعم
نعم. وجوب لا لأصل الشرعية.
تجد نعيد العبارة
ما هي مش. يعني لو يصير أن معك العدة أنت يسرت لك تصير عدة الصنعاني، العدة حاشة مطولة للصنعاني، ثم تعيل على بعض عبارات المصنف. النكاح كغير من الواجبات أو المشروعات منوطة بالاستطاعة، ولهذا الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وكثير فلا واجب مع العجز. فقوله من استطاع منكم الباء فليتزوج، علق الأمر بالنكاح نعم بالاستطاعة، من استطاع منكم الباء فليتزوج من قدر، والاستطاعة فسرها ذكر المؤلف إنها الاستطاعة هي القدرة على المهر، ملك المهر قدرة على النفقة، فمن لم يستطع ذلك فعليه أن يأخذ بالأسباب الواقية من شر الغريزة، ومن أنفع ذلك الصيام، فعليه بالصوم فإنه له وجه. نعم كمل.
قال وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه.
وهذا هو الذي لا شك فيه كما سيأتي، النكاح أفضل من التخلي للعبادة وقصد التخلي، فترك النكاح ليس من الأمور المشروعة تعبد، ولهذا أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين قصدوا التعبد بترك النكاح كما في الحديث الذي بعده. نعم بعد.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يحتمل أمرين، أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل للمبالغة، والثاني أن يكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن، فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي، والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها.
ولهذا جاء في الحديث إن الصيام يعني يضعف مجاري الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا الإنسان صام ضعفت هذه القوة فيضعف الشيطان جريانه في دم الإنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله أغض للبصر لا شك أن الأظهر أن أفعل على بابها أغض، يعني فإذا اجتمع الإنسان التقوى والصيام كان هذا أقرب إلى غض البصر، ولو لم يصم الإنسان ممكن يغض بصره. الإنسان توفرت عنده التقوى يمكن أنه يغض بصره، لكنه إذا صام يكون أقرب إلى ذلك وأعول له على ذلك، أعول له على غض بصره. نعم. بعد
قال: وقد قيل في قوله فعليه بالصوم أنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية.
إغراء للغائب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إغراء للغائب، لأن الضمير في قول فعليه هذا في الحقيقة للغائب، حقيقة هذا الضمير أنه للغائب، لكن والإغراء يختص في الحقيقة بالمخاطب، عليك بكذا، عليكم أنفسكم، لكن ضمير الغائب روعي فيه لفظ من، ولفظ من لفظه مفرد غائب كالاسم الظاهر، فالأسماء الظاهرة تعامل معاملة الغائب، وكذلك مثل هذه الأداة من، من حضر فأكرمه ولو كانوا جماعة، من حضر فأكرمه ولو كانوا جماعة. وأصل الحديث فيه خطاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. لكن لو جاء الحديث: يا معشر الشباب، عليهم بالصوم، هذا ما يستقيم. يا معشر الشباب يجب أن يكون عليكم بالصوم. لكن لما جاءت من، ومن لم يستطع فعليه، يعني المعنى ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم. نعم. أعد الجملة هذه اللي يقول في المدقين.
قال: وقد قيل في قوله فعليه بالصوم أنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية.
نعم.
قال: والوجاء الخصاء، وجعل وجاء نظرا إلى المعنى، فإن الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضا، وهو من مجاز المشابهة وإخراج
مجاز المشابهة عند البلاغيين هو الاستعارة، استعارة الوجاء ورض الخصيتين للصيام للمشابهة بجامع كسر الشهوة. نعم.
قال: وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب،
على الغالب، لأن الداعي عنده في الغالب أقوى من غيره. نعم.
لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ
فيهم فيهم
عندي فيه
شباب يا معشر فيهم. نعم.
قال: وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب، لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيهم موجودة بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا.
كذا. نعم.
نعم.
انتهى.
نعم انتهى الحديث الأول.
نعم. الحديث اللي بعده.
قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله، عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
صلى الله عليه وسلم. النفر اسم جمع لا واحد له من نفر، نفر من الناس يعني جماعة، وإطلاق النفر على الفرد يظهر أنه عامية عند الناس، هذا نفر أي واحد، لا، النفر اسم جماعة، اسم جمع. أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا زوجات النبي عن عمله في السر، يعني كيف يصلي ما حلوا في صلاة الليل وعن صيامه، فكانهم تقالوا عملا وقالوا إنهم لا إنهم ليسوا مثله عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتزم بعضهم هذه الالتزامات، بعضهم قال أنا لا أكل اللحم لأن اللحم من الملذوذات ومن أيضا التي المطاعم التي لها أثر في قوة الشهوة. قال بعضهم لا أتزوج أن الزواج فيه مشغلة عن العبادة. قال بعضهم لا أنام على فراش. وفي ألفاظ أخرى أن بعضهم قال أنا أقوم ولا أنام، أقوم الليل ولا أنام. قال بعضهم أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام لعله خطب مسجد أو في اجتماع وقال ما بال أقوام. قال من حسن البيان أنه لا يعين من كان منه الخطأ، ما بال أقوام، هل يقول ما بال فلان وفلان أو ما بالك يا فلان، لأن هذا يحصل به المقصود مع الستر. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، إني أقوم وأنام أو أصلي وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا التحذير من طلب أو من عدم القناعة بهديه عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الغاية، هديه هو الغاية في كل الفضائل في عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن رغب عن سنتي يعني بأن لم يرضى بها ولم يقنع بها وطلب وظن الكمال في الزيادة عليها فليس مني. وفي هذا براءة منه وتحذير بالغ من التنطع في الدين، من التنطع في الدين والمبالغة بعدم الوقوف مع السنة، بعدم الوقوف مع السنة. إذن فما طلبه هؤلاء بحسن نية واجتهاد هو بدعة، فالتزام فالتعبد بترك النكاح بدعة منكرة حرام، ليس بعبادة عدو. لكن لو ترك الإنسان النكاح لعدم وجود الداعي أو لانشغاله بأمور وهما كان الأمر سهل، غاية الأمر أنه قد يكون ترك فضيلة أو ترك مستحب. وكذلك التعبد بترك مطعوم من المطعومات، يا أيها ورد أنه نزلت هذه الآية في مثل هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب. وكذلك التزام قيام الليل ليس من المشروع، والتزام الصيام دائما كل هذا من التنطع والتكلف. وما يذكر عن بعض العباد انهم يديمون الصيام او يديمون القيام هذا من الاجتهادات الخاطئه، وقد يكون من عذرهم انهم لم تبلغهم السنه في مثل هذا الحديث، لكن لا ليسوا قدوه في هذا، ليسوا قدوه. القدوه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشرح.
قال ابن دقيق رحمه الله واياه يستدل به من قال يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات.
نعم.
فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة. ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين، وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد. فإن من ترك اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف للشرع.
هذا هو هو قصد هذا قصد التعبد بترك اللحم. لكن لو ترك الإنسان حينا من الأحيان أو وجد أنه ما يلائمه أو وجد لكن ما لم يتعبد بترك اللحم الإنسان يتعبد بترك بعض المطعومات التي يعني يتخفى من بعض الأطعمة المباح هذا شأنه أنه يجوز فعله وترك الإنسان إن شاء أكل اللحم وإن شاء ترك إذا كان لا يلائمه. نعم.
قال وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعا.
شيء آخر. نعم.
قال وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة رحمه الله ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر أعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع.
لا شك أن الحديث صريح في أنه لا يجوز التعبد بترك النكاح فترك النكاح قرة مع وجود الداعي ومع القدرة أن هذا هو التنطع والغلو والبدع وهذا هو الذي أنكره قصده من قصده بحسن نية وأنكره ورده عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى. انتهى حسبك منصور. منصور
موجود.
نعم اقر
سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد فقال المصدق رحمه الله وإياه
يا الله حسن خاتمتي يا رب. نعم.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
يقول سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون. التبتل هو الانقطاع للعبادة وهذا يتضمن ترك النكاح والتبتل مأخوذ من البتل وهو القطع بتله قطعة قريب من بتره. قال سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الذي رده هو التبتل الخاص الذي قصد إليه عثمان بن مضعون وهو ترك النكاح انقطاع العبادة. قال سعد ولو أذن له لو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون بالتبتل وترك النكاح لذلك لاختصينا. والاختصاء هو قطع الخصية أو قطع الخصيتين لأن ذلك يبطل غريزة الجنس يبطل الشهوة ويسلبها فلا يكون عند الإنسان رغبة في النكاح. وهذا قد يقصد إليه من يريد الانقطاع للعبادة لأن شهوة النكاح تشغل باله والاختصاء لا ريب أنه حرام في الشريعة. ولكن قول سعد هذا إما أن يقال والله أعلم إنه لو أذن له بالتبتل كان هذا متضمنا لجواز الاختصاء احتمل أنه عبر عن ترك النكاح عبر عنه بالاختصاء لو أذن له لاختصينا وتركنا النكاح كما يتركه من قطعت خصيتاه أو من اختصى، أو يكون لاختصينا إن أذن لنا، هذا لو أذن له بالتبتل لاختصينا، يعني إن أذن لنا بالاختصاء. نعم سقول يا ابن دقيق على الحديث سقول.
قال ابن دقيق رحمه الله وإياه: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم علي لمريم
البتول
ذكرنا عليه السلام.
نعم عليه السلام.
قال منه قيل لمريم عليه السلام البتول، وحديث سعد أيضا من هذا الباب، لأن عثمان بن مضعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم،
رده عليه كما رد على الجماعة الذين قالوا بكذا وكذا وكذا لا أكل لحم أو لا أنام على فراش كما في حديثنا السابق. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون هذا التبتل الذي قصده ورده الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالربانية، إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وتبتل إليه تبتيلا، فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث.
ما في شك، ما في شك المأمور به هذا انقطاع مشروع حدود تبتل تفرغ للعبادة الذي لا يؤدي إلى ترك، يعني واجب يؤدي إلى ترك حقوق. رسول أنكر على عبد الله بن عمرو لما كان يترك زوجته مشتغلا بالصلاة والصيام، قال: إن لنفسك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، ولزوجك، إلى آخر الحديث. نعم.
قال: فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع، وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات، ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجودا مع هذا الأمر، ويكون ذلك التبتل المردود من ضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس والإجحاف بها، ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين.
نعم.
قال عن أم حبيبة
بس
نعم.
ولا علق على قول الأختصين.
ما علق
عليه. تراجعوا في مسلم يعني. مراجعة في مسلمة وفي فتح ايش معنى قوله اختصار؟ هل احكام الاحكام؟
نعم احكام الاحكام. نعم.
وقلت لك لعلك تجد العدة شرح العمدة تعرفه؟
ما قد اطلعت
هذا الشيء. هذا اللي الصلعاني
على على,
على 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 الاحكام الاحكام اربع مجلدات
معروف الشيخ، بس ما تيسر ان اطلع
عليه. لا لا تيسر، أو حصلتم على نصاب الماء بأنه لو كان فيها المكتب وكان طيب. نعم. لأن تعليقات طويلة، حوائش طويلة طويلة. نعم.
قال عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إنكح
إنكح
أي هكذا عندي بالضبط بالفتح
إيش
إنكح. نعم.
إنكح نكح يعني ما فيها ينكح
أو أنكح.
لا إنكح. نعم إنكح. اقرأ كذا بس ترفع.
قالت: إنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ فقلت: نعم لست لك بمخلية.
وأحب وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي.
نعم.
إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر
حوبة.
عندي حيبة الكسر
يمكن حيبة، لكن تذكرنا حوبة أو حيبة، مش تعالوا نتكلم عنه. نعم.
قال: أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا. قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
تمام. بشر حيبة. في هذا الحديث أن أم حبيبة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أختها، فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، إني لست لك بمخلية، لابد من مشاركة، يعني لو كنت سأنفرد بك لما أحببت ذلك، أو لما أحببت نكاح أختي، أو لما طلبت ذلك، لكن لست لك وأحب من شاركني. إذا كان المشاركة لابد من ضرائب، فأحب من شاركني في خير أختي. إذا كان لابد من مشاركة في هذا الخير، وهو يعني وهي الصلة، صلة النكاح بالنبي صلى الله عليه وسلم، حب من شاركني في خير أختي. فأخبرها عليه الصلاة والسلام وقال: إنها لا تحلني، لأنها زوجة أخته، والله تعالى يقول: وأن تجمع بين الأختين. فلا يحل الجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها، كما في الحديث الصحيح. فقالت: إن نحدث أنك ستنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فبنت أم سلمة قام بها موجبان للتحريم: أولا أنها ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنت زوجته، والله يقول: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاعة، فلو لم تكن ربيبته ما حلت له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فهي تحرم عليه بسببين: بسبب الرضاعة، وبسبب المصاهرة، بسببين من أسباب التحريم. فالحديث يدل على تحريم هذه المحرمات، وهي ثابتة بالقرآن، وهي كل ذلك محل إجماع بين المسلمين: تحريم الربيبة وهي بنت المرأة المدخول بها، تحريم الرضيعة يعني بنت الأخ من الرضاعة، كذلك أخت الزوجة تحرم تحريما مؤقتا. وذكر في الرواية قصة ثويبة، وأن ثويبة مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الكفر، أعتق ثويبة مولاة له، وكان مما كان منها أنها أرضعت النبي في صغره وأبا سلمة، أرضعتهما، فكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لذلك. وذكر في هذا الخبر أن أبا لهب رؤي في المنام وأنه سئل عن حاله فقال إنه في شر حيبة أي حالة، إلا أنه يعني سقي شربة بعتقه لثويبة، لكن هذا لا ينفعه لا ينفعه وهو مخلد في نار جهنم. تبت يد أبي لهب إلى آخر السورة. نعم استعليك هذا.
قال الجمع بين الأختين وتحريم
الربيبة
وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى، ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها هذا الحكم وأقرب من نكاح الربيبة، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية حيث قال لو لم تكن ربيبتي في حجري. وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه، فأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار وعند بعض الناس به خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئها، إذ الجمع في الملك غير ممتنع اتفاقا.
يعني يجوز الجمع بين الأختين في الملك لا في الوطئ. نعم بعد.
وقال الفقهاء إذا وطئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى
يستبرئها، نعم،
حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة كي لا يكون مستبيحا لفرجيهما معا.
نعم
دلائك في الاستبراء. وقولها لست بمخلية مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة
ساكن مخ.
نعم
مخ مخلية. نعم
مكسور اللام
مخلية.
نعم معناه لست أخلى بغير ضرة. وقولها
لست إيش
أخلى بالهمس
أخلى أو أخلى مخلية أو مخلية. نعم
كأن المعنى
مخلية
لست لك
إيه لست في مخلى، لكن بس ما جاء يحتاج إلى خلاه يصير مخلية. لست لك مخلية، نزول الضبط الكلمة مرة ثانية.
قال لست بمخلية مضموم الميم ساكر الخاء المعجمة مكسور اللام
مخلية.
نعم معناه لست خلى بغير ضرة.
نعم ماشي.
وقولها وأحب من شاركني، وفي رواية شاركني بفتح الشين وكسر الراء، وإرادتي نعم وكسر الراء وإرادتي وأرادت بالخير ها هنا ما يتعلق بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة. وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة. وقولها إنا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، هذا يقال لها هذه يقال لها درة بضم الدار المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا. ومن قال فيه ذرة بفتح أو ذرة بفتح الدار المعجمة فقد صحف. وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية.
جميل هذا تخريج الحسن. نعم
وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل وذلك إذا كان سبب اعتقادها